الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله ربي وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فالحمد لله الذي يسر لنا أداء هذه الصلاة في أحب البقاء إليه سبحانه وتعالى في وقت تخلى عنها الكثير والكثير من الناس، وهذه نعمة حبانا الله إياها وتكرم علينا بها ومن علينا بها، نعمة أداء هذه الصلاة. وأعلم رعاكم الله ليس فقط الإنسان يتعب بالمواعظ، فقد جعل الله عز وجل أشياء للناس للإنسان يتعظ بها، فقد يبتلي الله عز وجل شخصا بمرض موعظة عظيمة له، ربما يسمع الخطب والمحاضرات أيام أشهر سنين، ما يتعب كما يتعب إذا أنزل الله عليه المرض. فإذا ابتلاك الله عز وجل بمرض عدت إلى الله، موعظة عظيمة. ألا تتذكر إلى حالك أثناء صحتك وأثناء مرضك؟ موعظة عظيمة. البعض لا يعرف ربه إلا إذا نزل عليه المرض، وهذا البلاء فتنة، اختبار من الله. لذلك قال سبحانه: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه يختبرهم. وقال سبحانه: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فالمرض لا تتألم، صح أن الإنسان يجد من الألم وغير ذلك، لكن لا تتسخط، بمعنى لا تتألم أي لا تتسخط، هو موعظة لك، موعظة لك، علك أن ترجع، علك أن تؤوب، علك أن تتوب، علك أن تستغفر مما تقترب. فالبلاء موعظة لك أيها العبد. بعض الناس في غنى، وإذا أنعم الله عز وجل عليه بنعمة المال طغى، وإذا أصيب بالفقر عاد إلى الله. انظر، إذا كان الفقر خير له، الفقر كان خير له، فهذا ابتلاء من الله عز وجل. فقلنا إذا ابتلاك الله عز وجل بشيء فاعلم إنما هو علك أن ترجع إليه وتتوب وتستغفر وتؤوب وترجع إليه سبحانه وتعالى. من هذه المواعظ الموت، أكبر واعظ الموت، كم فرق بين الأخلة، كم فرق بين الأحبة، كم فرق بين الأب وأبنائه، وبين الأم وأولادها، وبين الزوجة وزوجها، كم فرق بين الجيران والأصدقاء، كم موعظة عظيمة. والله يا أخوة، لو مكثت من الآن أسبوعا على موعظة واحدة، ربما تمل من ساعة واحدة فقط. لو مكثت وحاضر ساعة ربما البعض يخرج يمل، لكن موعظة الموت هذه الموعظة العظيمة لمن كان له قلب. أكبر واعظ: كفى بالموت واعظة، كفى بالموت واعظة. إن لم تتعظ بالموت فبماذا؟ بماذا ستتعب؟ ألا ترى أنه موعظة عظيمة تقرأ صوت للقلوب، صوت للقلوب، كفى بالموت واعظا. وكم من آيات والأحاديث في ذكر الموت، ولكن رعاكم الله، الموت هو انقطاع الإنسان عن الحياة، بقي موت آخر وهو أعظم من الموت، الذي هو انقطاع الإنسان من الحياة. الموت الثاني هو الانقطاع عن الله. الجسد إذا مات انقطعت عنه الحياة، ولكن القلب إذا مات انقطع عن الله. كم تألمنا على أخينا صلاح رحمه الله وأسكنه الفردوس الأعلى، أسأل الله أن يرحمه. تألمنا ولا شك أن هذا شيء يؤلم، قطرات الدموع تتساقط حزنا عليه، ما أطيب أخلاقه كان رحمه الله. ولو مكثت أتكلم عن هذا لا أريد أن أكرر لكم الحزن، وليس مجرد الحزن أيها الإخوة أني أنكس رأسي وأبكي، لا ينفع هذا. هذا مهما مرت الأيام، الأب سينسى ولده، والأم ستنسى ولدها، والزوجة ستنسى زوجها، والأبناء سينسون أباهم، هذا لا شك. لكن هل التعظ ما بعده؟ أنتم ما من واحد إلا وقد مات أبوه أو جده أو أخوه أو من جيرانه، ما من واحد، ألا ترى أنك قد نسيت؟ كيف كان أول يوم إذا مات أبوك، مات جدك، ماتت أمك؟ كيف يكون الألم والحزن والضيق؟ لكن تمر الأيام ثم الأيام وأنت تنسى هذا تماما. فليس الإبرة أنك تحزن، بعض الأحيان قد تحزن على هر تموت في البيت أو كلب عندك في الباب، حزن موجود، يحصل حزن، ولا شك أن حزن فراق الأب أو الأخ أو الأم والزوجة أو الصديق شيء يؤلم لا نقاش فيه. لكن هل التعظ؟ هل التعظ لتعلم أنك ستغادر بعده؟ فأخونا صلاح رحمه الله مات وهو يقارع الكفار، يقارع الرافضة الذين هم أشد من اليهود والنصارى، فنرجو له الشهادة، فنرجو له الشهادة. ولكن الذي أشعر آبائي وإخواني، فالذي قد مات هذا من حسن الخاتمة، مات وهو يقارع الكفار، أما أنا وأنت على ماذا سنموت؟ على ماذا سنموت؟ الله أعلم على ماذا سنموت. أو تظنون أيها الإخوة أن الشهادة يحصل عليها من شاء؟ قال سبحانه: ويتخذ منكم شهداء. إنما هو اتخاذ واصطفاء واختيار، ليس كل إنسان يتحصل عليه، ولكن أعظم ما نقدم لميتنا الدعاء، الدعاء. هذا القسم الأول، وليس الكلام حوله، عن موت الإنسان ومواراته بالتراب، ولكن أتحدث عن القسم الثاني من أقسام الموت، وهو أشد والله، والله أشد، والله أشد، من حين تحمل تلك الجنازة وتدخلها إلى تحت التراب، وهو الموت الثاني، انقطاع، الانقطاع عن الله. فالجسد إذا مات انقطعت عنه الحياة، والقلب إذا مات انقطع عن الله. وأيهما أشد أيها الإخوة؟ أيهما أشد؟ أن تنقطع عن الله أم تنقطع عن الحياة؟ لا شك أن الانقطاع عن الله مصيبة عظمى. وأي قلب هذا إذا قد انقطع عن الله؟ أي قلب هذا؟ لأن القلب إذا انقطع، إذا مات القلب انقطع عن الله. وهل لك غنى عن ربك؟ مهما كان مالك، مهما كانت وظيفتك، مهما كان رجالك، مهما كانت قوتك، هل لك غنى عن ربك؟ قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ومن استغنى عن الله طرفة عين كفر. لا تستطيع أن تستغني عن ربك. إذن الموت المخوف أن تنقطع عن الله إذا مات القلب. إذا مات القلب يا أيها الإخوة لا تنفع معك الموعظة ولا الآيات التي قال الله عز وجل عنها: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هذا أشد من أن تفارق أخا لك أو تفارق من كان معك. يا أيها الناس إذا مات القلب هذا القرآن أخبر الله لو أنزلوا على الجبال لتصدعت، لكن إذا مات القلب لا يؤثر فيه بل يصير أشد من هذه الجبال. هل تصدق أن قطعة لحم صغيرة تصير أشد قساوة وقوة من الأحجار؟ قال سبحانه: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. هذا هو الموت الحقيقي، هذا هو الموت الحقيقي إذا صار القلب أشد من الأحجار. لا تنفع فيه موعظة ولا يتأثر بآية ولا يتدبر حديثا، هذا هو الموت. الآن نحن بكينا على ميتنا رحمه الله، أيما أشد أيها الإخوة أن نبكي على صلاح رحمه الله أم نبكي على رجل انقطع عن المساجد؟ والله لهذا أشد، والله لهذا أشد أن نبكي على رجل الناس يصلون وهو خارج المسجد، والله إن هذا أشد بكاء عليه، لأنه انقطع قلبه عن الله. لبكاؤنا عن رجل التهب الأغاني وترك القرآن أشد، لأنه انقطع عن الله. أما إذا مات الإنسان بحسن خاتمة يرجى له الخير، لكن هذا لا يتأثر أبدا، لا يتأثر. إذن هذا هو الموت الحقيقي، هذا هو الذي حق لي ولك أن نبكي عليه، أن نبكي عليه. يا إخوة القلب، الله لا ينظر إلى جمالك أنك شخصية كما تقول، الله لا ينظر إلى قوتك، الله لا ينظر إلى مالك، الله لا ينظر إلى وظيفتك ولا إلى كثرة أتباعك. الله عز وجل لا ينظر إلى ما تحمله في جيبك، الله لا ينظر إلى نسبك، أنت من قبيلة كذا ومن قبيلة كذا، لا والله، محل نظر الرب إلى ما تحمله بين جنبيك. قال عليه الصلاة والسلام كما في مسلم عن أبي هريرة: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. يا الله الكريم ينظر إلى ما في قلبك، وإن كنت أسود وإن كنت فقيرا وإن كنت مسكينا وإن كنت رث الثياب وإن كنت أشعث الشعر، الله ينظر إلى قلبك، الله ينظر إلى قلبك. فإذا صلح القلب صلح سائر الجوارح. فإذن إذا كان الله ينظر إلى قلوبنا، ما الواجب علي وعليك؟ أن نعتني به، أن نعتني به أيها الإخوة. ما أجمل القلب إذا سمع المحاضرة أقبل، إذا أذن المؤذن أقبل، إذا سمع العلم ذهب. وكم وكم أيها الإخوة، أين هؤلاء الأصنام؟ ألا ترون أن القلوب أيها الإخوة لا تتغذى باللحم أو بالعسل أو بغير ذلك، تتغذى بطاعة الله، تتغذى بطاعة الله. هنيئا لك حين تموت أنت ممن كنت مواظبا على الصلاة وأنت من المستقيمين، هنيئا لك، يرجى لك الخير. فتريد علاج القلب؟ قال سبحانه: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اطمئن قلبك بماذا؟ بالطاعة، بالاستقامة، بالصلاح، بالقرآن، بالسنة، بالعلم. قال سبحانه:
إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.
إذن أيها الإخوة، نبكي على قلوبنا القاسية، نبكي عليها، نبكي عليها. فإذا إذا كانت هذه القلوب هي محل نظر الرب، فلنسارع إلى إنقاذها من الغفلة، فلنسارع إلى إنقاذها من القسوة. لأن أبعد قلب من الله صاحب القلب القاسي. قال ابن القيم: وما خلق الله النار إلا لإذابة القلوب القاسية، وما خلق الله النار إلا لإذابة القلوب القاسية. فلنحرص ونجتهد في إصلاح قلوبنا. الآن انظر أيها الإخوة، حين تبني أنت بيتا، لماذا تبني هذا البيت وتحكم النوافذ وتجعل الأبواب وتجعل السقف؟ لو رأيتم رجلا يسكن مع، هل رأيتم رجلا يسكن مع أولاده البيت بدون نوافذ وبدون أبواب وبدون سقف مع الإمكانية التي عندك؟ لا، بل لابد من إحكام النوافذ والأبواب والسقف. لو رأى فتحة يسيرة جدا يدخل الأصبع منه تبادر إلى إغلاقها وسدها. لماذا؟ يخاف على نفسه من الوحوش، من الهوام، من الشمس، من الأمطار، من الرياح، من الأرض، من الغبار. فلو حصن قلوبنا كذلك، لو أن الإنسان حصن قلبه كما يحصن جسده، كما يحصن جسده. الواحد ربما منا قبل أن يخرج من بيته ينظر إلى نفسه بالمرآة مرارا، وهو ينظر إلى صورته، وذاك يرجل شعره، وذاك يلبس الجميل، وذاك يتطيب، وذاك يأخذ من الدهن. انظر، هذا ظاهر. لو اعتنينا بقلوبنا أيها الإخوة، لو اعتنينا بقلوبنا. فإذا نعتني بقلوبنا حقا. والله أعلم يا أخوة، هل نلتقي بعد المجلس هذا أم لا؟ ما تعلم إلا وفلان مات، مات، صدق. ما الفائدة؟ ابكي، ابكي حتى كما يقال مئات اللترات من الدموع، ما ينفع. لكن صحح نفسك، قلنا الموت موعظة، موعظة، نتوب إلى الله. فمن كان مفرطا في التوحيد علق قلبه بغير الله فليربط قلبه بالله. علق قلبك بالله، علق قلبك بالله. من كان مفرطا في اتباع السنة فليتمسك بسنة النبي، ما هي سنة رئيس ولا سنة وزير ولا ملك، سنة خير الخليقة بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام، الذي أمرك الله بغير ما آية من كتابه ويأمرك باتباع نبيه وبطاعته. ألا تعلمون حديث عليكم بسنتي؟ هذا قول من التزموا سنتي، قول النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كنت مفرطا باتباع السنة أو محذرا منها البدار إلى التوبة. سيأتي يوم تصل الروح إلى الحلقوم تتمنى أن ترجع إلى الدنيا تعمل صالحا. قال سبحانه:
حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون.
لماذا تريد أن ترجع في سكرات موتك؟ لماذا تبني العمائر، تشتري السيارات، تسهر الليالي مع النت، تتابع الشبكات، تنظر القات الناس في بيوت الله وأنت في بيتك أو في الطرقات؟ لماذا تريد أن ترجع؟
لعلي أعمل صالحا فيما ترك.
اعترف أنه ترك أعمالا صالحة، أما في سكرات الموت يريد الرجوع. يريد الرجوع: يا رب كان الناس يصلون في جماعة وأنا لا أصلي، يا رب كان الناس يقرؤون القرآن ويحفظون القرآن هم وأولادهم وأنا وأولادي بعيدون عن العلم والسنة والقرآن، يا رب كان الناس يعفون لحاهم وأنا أحلق لحيتي بزعم أني أتزين، يا رب، يا رب كان الناس يحسنون إلى جيرانهم وأنا مؤذي جيراني، لعلي أعمل صالحا فيما ترك. ماذا يقول الله له؟ كلا،
إنها كلمة هو قائلها،
أي هذا الميت سيقول هذه الكلمة.
ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون.
انظر، قبل أن تقول هذه الكلمة احذر من الآن، احذر أن تكون تقول ربي ارجعون. الآن يا أخوة، لو سألت آبائي سددكم الله ووفقكم، كم من هذه القرية فقط، كم بطلاب علم المركز، كم يا أيها الناس؟ ولا طالب أعرف من القرية هذه من الصغار، ولا أرى طالبا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. بالله عليكم يا أخوة، لو كان في المدين سيارة توزع ثلج مجانا، بالله عليكم سيجلس واحد، كل حقيقة، يوزع كل يوم كيس ثلج. كيف لو كان مع الكيس الثلج هذا كيلو موز؟ كيف لو كان مع الموز ثلاث حبات صيد؟ سألتكم بالله سيجلس واحد في البيت؟ لو رجعت أنت من السوق أو من مكان ولدك ما ذهب يأخذ الصيد والموز والثلج، ألا ترى أنك ستضربه؟ اليوم جعلتنا بدون صيد وبدون ثلج وبدون موت. ولا أرى طالبا من هذه القرية من السنوات. لا إله إلا الله. ألا تعلم أيها الأب أن الله عز وجل يلبسك تاج الوقار وحلة الكرامة يوم القيامة؟ ألا ترى هذا وتعلم؟ فيقول الأب والأم: يا رب أنى لنا هذا؟ فيقول: بأخذ ولدكما للقرآن، وفي رواية: بحفظ ولدكما للقرآن. انظر يا أخوة على تفريط، نغادر ونودع أخا بعد أخا إلى المقبرة، وهلا من اتعظ وانزجر، طالبا واحد ما نراه، أين آباؤهم؟ أين أمهاتهم؟ ألا ترون أن هذه مصلحة لكم؟ سبحان الله. ألا ترى أن ولدك إذا أتى يتعلم هو يتعلم طاعتك في بداية الأمر؟ يقول له المدرس: اتق الله في أبيك، اعرف حق أبيك، اعرف حق أمك، اعرف حق جيرانك، يعلمه طاعة الله. ألا ترى أن هذا شيء خير؟ ولكن للأسف من كثير من الآباء ربما يحرص على ولده في أمر الدنيا ولا يحرص عليه في أمر الآخرة. ألا ترى أن ولدك إذا كان من حفظة القرآن ما يحفظ آية إلا وهي في رصيد حسناتك؟ إذا أنت غادرت الحياة وأنزلوك إلى القبر وردوا عليك الجنادل والتراب، يقوم حافظ القرآن في الثلث الآخر من الليل: اللهم يا رب، اللهم يا رب، إن أبي فارق الحياة، اللهم وسع له قبره، اللهم إنه كان حريصا علي لحفظ كتابك، اللهم أكرمه برضوانك. ما أجمل هذا المستقيم حين يبكي وقطرات ويدعو وقطرات الدموع تتساقط من عينيه، لأن نبيك عليه الصلاة والسلام قال أو ولد صالح، انقطع عمل ابن آدم إلا من ثلاث، ذكر أو ولد صالح، وانظر إلى كلمته صالح. صالح هو ساهر الليالي في الجوال يتابع الشبكة. أين الصلحاء؟ من أين يتخرج الصلحاء أيها الأخوة؟ بالله عليكم من أين؟ من الأماكن التي تخرج منها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة أجمع والعلماء والحفاظ، من هذه الأماكن بيوت الله الذي سمى الله أهلها رجالا، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال رجال. انظر كيف فادفع بولدك، قال أو ولد صالح يدعو له. فإذا أيها الإخوة، الموت موعظة، والموت الحقيقي هو موت القلب عن الله. إذا انقطع قلبك عن الله هذه هي المصيبة العظمى. أما الموت هذا سنموت جميعا، لا تحزن، حزن يأتي شيئا ما، لكن اعلم أنك ستموت، ستموت هو بالدور كما يقال. لا يمكن الأحداث أو شيء أن تقدم أجل. هل في واحد يستطيع أن يرفع يده يقول أنا ما سأموت؟ لو رأينا واحد الآن يرفع يده قال أنا ما سأموت، نقول هذا مجنون قرح بيقول كيف ما ستموت؟ هذا علما يقينا أننا سنموت أو لا. لكن السؤال على ماذا سنموت؟ سل نفسك الآن على ماذا ستموت؟ أما الموت رضيت أم أبيت؟ رغم أنفك ستموت، رغم أنفك ستترك الزوجة، تترك الأولاد، تترك الأب، وتترك الأم، وتترك السيارة، وتترك البيت، وتترك غرفة النوم، وتترك كل شيء رغم أنفك. لكن على ماذا سنموت؟ السؤال الثاني، ماذا بعد الموت؟ هذا أنا أسأل آبائي وإخواني، اجعلوا هذين السؤالين نصب عليكم، على ماذا سنموت وماذا بعد الموت؟ هذا السؤال إذا كنت دائما تسأل نفسك أبشر بالخير. فالله الله أيها الإخوة بالرجوع إلى الله، الإقبال عليه. من كان مقصرا قلنا بالتوحيد يرجع إلى ربه، مقصرا بالسنة يرجع إلى ربه، من كان حالقا للحية يرفع لحيته. ما أجمله حين تغسل وأنت جثة حاملة وأنت متمسك بهدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان مقصرا بالصلاة البدار البدار إلى بيوت الله، إن لم تصلي سيصلى عليك، إن لم تصلي سيصلى عليك. انظر هذا إذا كنت صلي، وإلا معلوم الآن تارك الصلاة، من كان ترك جهودا فهو كافر، لا يصلى عليه، يرمى به في زبالة من الزبالات. وما حصل الخلاف في من كان يصلي فرضا ويترك آخر. الشاهد من هذا أيها الإخوة، هذه الموعظة إنما هي فقط تسلية وتعزية لآبائنا ولإخواننا في هذه القرية، أن الموت آت، ومن مات نكثر له من الدعاء، ولكن هذه موعظة لي ولك، علنا أن نكون نفتح كما يقال صفحة جديد ونرجع إلى الله سبحانه وتعالى. وإلا أنت ستموت وأنا سأموت والكل سيموت، بكيت أم لم تبكي؟ لكن انتبه أن يموت قلبك، إذا مات القلب هذه المصيبة العظمى. قد يقول قائل كيف أعرف أن قلبي ميت الآن؟ كيف أعرف أن قلبي قاسٍ؟ هل في أخوة من الأجهزة الحديثة الآن هذه المستشفيات، هل يوجد هناك عند الأطباء جهاز اسمه فحص القلوب القسوة؟ ما هو موجود، لكن هنا سيخرج الفحص اليوم إن شاء الله في هذه الدقائق. كيف أعرف أن قلبي قاسٍ أو قلبي لين؟ ضع قلبك عند الأوامر والنواهي، عند أمر الله وأمر رسوله، عند نهي الله وعند نهي رسوله. فإذا سمعت الموعظة والنصيحة أقبلت واستجبت وقلت كما قال الله، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم
أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون.
هل أنت من هذا الصنف؟ إذا سمعت موضة قال تشدد أصدق المطاع شددتم على الناس ينطوع سيأتي يوم كلنا نطوع. هذا إنسان يقول لك قال الله قال رسول وش به؟ إذا لم يتعظ القلب بالآية والحديث بيعيش بالله عليكم بيعيش التعظ فيصل على وين؟ أي سيتعظ يا مجنون أيش؟ إذا لم يتعظ هذا القلب بكلام الله وبكلام رسوله بأيش؟ أي رائع عن داخل غرفة ما داخل غرفة نوم داخل أنت قبر ما هو فندق كما قال سبع نجوم داخل قبر الكل سيتخلى عنه. فإذا إذا أردت أن تعرف قساوة القلب ضع القلب عند الموعظة فإذا قال سمعا وطاعة هذا دليل خير. وإذا قلت إن شاء الله سأتوب في رمضان طوع رقم واحد رمضان توبة المسجد اعتكاف ما يدرينا هل في واحد يضمن أن يخرج من المسجد؟ في واحد يرفع يده يقول والله أني أضمن لنفسي أني سأخرج الآن من المسجد والله ربما لا أتم كلامي إلا ميتا. هكذا الحياة أصلا. فإذا إذا سمعت الموعظة قلت سمعا وطاعة هذا دليل خير. وإذا سمعت الموعظة سوف إن شاء الله الله غفور رحيم وهكذا غفور رحيم لمن تاب ولا تنسى أنه شديد العقاب لمن رجع إليه غفور رحيم. أما أترك الصلاة وأتكاسل وسمع الأغاني وتابع الصور وأفعل المعاصي والذنوب أقول غفور رحيم. طيب هل رجعت إليه؟ غفور رحيم لمن تاب وأقبل عليه ارجع إليه ورب غفور مهما كان عندك من الذنوب لو بلغت الذنوب عنان السماء ثم تبت إليه صادقا أبشر بمغفرة الله سبحانه وتعالى. أما غفور رحيم دعونا من التشدد وهكذا سيأتي اليوم رب يرجعون. فأسأل من ربنا بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يرحم أخانا صلاح. أسأل الله أن يسكنه الفردوس الأعلى. أسأل الله أن يسكنه الفردوس الأعلى. أسأل الله أن يسكنه الفردوس الأعلى. كما أسأل من ربنا بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يغفر لنا ذنوبنا صغيرها وكبيرها دقيقها وجليلها ظاهرها وباطنها سرها وعلانيها. كما أسأل من الله كما جمعني وإياكم بهذا المسجد أن يجمعني وإياكم في دار كرامته إنه جواد كريم. كما أسأل من الله بمنه وكرمه أن يصلح آباءنا وأبناءنا وأمهاتنا وأخواتنا وإخواننا إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم أجمعين.